الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق. قال عن سهل بن سعد يعني الساعدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح لي، فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي. قال رواه أحمد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. رواه الجماعة، ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة. لا يزال المصنف رحمه الله يبين بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة مما يحتاج إليها المصلي، سواء كان إماما أو مأموما. وفي الدرس الماضي كنا عرضنا لموضوع البكاء من خشية الله في الصلاة، وعرفنا أن ذلك أمر سائغ، وأنه جائز، وأنه لا يؤثر على صحة الصلاة. وفي هذا الباب يقول المجد بن تيمية: باب من نابه شيء، أي حصل له شيء في صلاته، بأن نسي فترك ركنا أو واجبا، أو جهل فترك ركنا أو واجبا، أو زاد عملا على الواجبات في الصلاة، فماذا ينبغي لمن معه فبما ينبهه من معه، وماذا ينبغي لمن كان معه أن يفعل كي ينبهه على زيادته أو على نقصانه. شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا عمل عملا مغايرا للصلاة فلينبه، ولما كان الكلام محرما، الكلام لغير مصلحة الصلاة ممنوع، لذلك جاء الإذن بالتنبيه من خلال التسبيح. وصيغة التسبيح أن يقول الناس للمصلي سبحان الله. ولعل هذه الكلمة، كلمة سبحان الله، لها مناسبة، ذلك لأن الأصل في الإنسان أنه أنه يؤدي صلاته كاملة، أنه يؤدي صلاته كاملة، لكن قد يسهو وينسى. وهنا يذكر العبد المؤمن فضل الله جل وعلا وكماله وجلاله، لأنه سبحانه وتعالى لا ينسى، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. إذن فهي فرصة يثني فيها العبد على ربه جل وعلا فيقول سبحان الله، ومعنى سبحان الله أي أنزه الرب جل وعلا عن كل نقص وعيب قد يقع فيه الإنسان. هذا الإنسان الذي وقع فيها في النسيان فنسي وترك عملا من أعمال الصلاة، ينبهنا بنسيانه إلى ذكر الله جل وعلا والثناء عليه وبيان فضله والتذكير بكماله وجلاله جل وعلا. ومن هنا كان التسبيح للرجال. أما المرأة فقد شرع لها أن تصفق، والتصفيق يعني أن تضرب أحد الكفين على الآخر، أو أن تضرب بأطراف أصابعها على باطن كفها. وإنما شرع للمرأة التصفيق دون التسبيح، لأن رفع صوتها من الأمور التي يحظرها الشارع ويمنعها، ولأن رفع صوتها قد يؤدي إلى الفتنة، فشرع لها شيء لا يفتتن به الناس، ولها أن تفعله دون حرج، وهي أن تصفق. هذا هو المشروع في حالة تذكير الإنسان بنسيانه أو بخطئه أو بجهالته في الصلاة. فقال عن سهل بن سعد: فإن نابه شيء في صلاته فإنه يسبح، يعني الرجل، والمرأة تصفق. فالحكم هنا مختلف فيما بين الرجال والنساء، والغرض من ذلك هو مراعاة حال المصلي. قال عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نابه شيء في صلاته، يعني من حصل له شيء في صلاته، فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. قوله فليسبح يعني فليقل سبحان الله، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنما التصفيق مشعر بأن هذا الحكم من خصائص النسوة وليس من صنيع الرجال، ولذلك لم يشرعه للرجال. وهذا يدلنا على أن المشروع في حق النساء إن أرادوا التنبيه أن يستخدموا التصفيق، والمشروع في حق الرجال إذا أرادوا التنبيه أن يسبحوا. والذي يظهر والله أعلم أن التسبيح خير من غيره، وهو المشروع في مسألة التنبيه. ولذلك ما نراه اليوم من ما يفعله بعض الناس إذا أرادوا التنبيه والاستحسان أو الاهتمام بشيء، إما أن يصفقوا، وقد عرفنا إنما التصفيق للنساء. وبعضهم يكبر، والأولى من التكبير أن يسبح، لأن النص ورد بالتسبيح، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. ظاهر الحديث أنه أطلق ولم يقيد ذلك ظاهر الحديث أنه قيد ذلك بالصلاة، حيث قال من نابه شيء في صلاته. لكن الرواية الثانية التي أشار إليها، وهي رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهذه الرواية أيضا قيدت في بعضها بالصلاة، لكن نبه المؤلف إلى أن رواية البخاري وأبي داود والترمذي غير مقيدة مطلقة، إلا أن مقتضى قواعد المصطلح ومقتضى قواعد الأصول أن هذه الروايات المطلقة تقيد بالروايات المقيدة في الصلاة، لأن الحديث إذا كان واحدا فيحمل المطلق على المقيد، وأن زيادة الثقة مقبولة، فعلى ذلك يكون هذا القيد له اعتبار وهو في الصلاة، إلا أن يقال إن قوله في الصلاة يعني هذا في الصورة الأوكد، لأن الإنسان ليس له أن يتكلم ما دام في الصلاة، وأما في غير الصلاة فهو أيضا يعني الأمر بالنسبة له سائغ، لأن أصل الكلام في غير الصلاة جائز. نعم. يسأل يقول: هل هذه الصورة يعني خاصة بمن يصل بالمصليين في وصلاة واحدة، يعني أحدهم إمام والآخر مأموم؟ ظاهر الحديث لا، حتى وإن كان أحدهما يصلي والآخر لا، أو أحدهما يصلي والثاني لا يصلي، أو يصلي صلاة أخرى، طالما أنه فطن لخطئه فلينبهه، لأن التنبيه هنا إنما هو من باب التعاون على الخير والتعاون على البر، ومن باب درء المفسدة، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وللمصلي أن يفعل ذلك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كانت لي ساعة من السحر، وقوله من السحر يعني من وقت السحر، وهو وقت آخر الليل بعد نصف الليل، فأدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن له بذلك، يعني أن يدخل إذا أعطاه النبي الإذن، وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إنما هو أن يسبح له إذا كان يصلي، وإذا لم يكن يصلي يأذن له، يعني يقول له إيه ادخل، يكلمه في حالة الصلاة يسبح، وفي حالة الكلام يكلم، وهو يدل يعني هذا الحديث على أنه يشرع للمصلي إذا أراد التنبيه أن إيه أن يسبح، أما غير المصلي فلا يشرع له التسبيح، بل له أن يقول له إذا كان في غير الصلاة أن ينبهه بالكلام. واضح؟ قال: الحديث رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وقد قيده في الصلاة. ومفهوم هذا القيد يعني إذا كان لهذا القيد مفهوم أنه في غير الصلاة له أن ينبهه بالكلام، واضح؟ فيكون هذا الحديث مفهومه موافقا لمنطوق الحديث الثاني. قال: الحديث رواه الجماعة، يعني الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة. ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته، فإنها لم تفر لم ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته يعني التسبيح، فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها. الحديث رواه البخاري، أحسنت، احنا قفزنا ولا عدنا الى فوق. الحديث رواه الجماعة الا البخاري، ولم يذكر فيه البخاري وابو داود والترمذي في الصلاة، يعني لفظة في الصلاة، واعتبروه لفظا مطلقا. يقول: الحديث الاول لم يخرجه المصنف، الحديث الاول لم يخرجه هكذا، لم يخرجه ولا لم يخرجه المصنف؟ لم يخرجه المصنف. ومعنى لم يخرجه أي لم يعزه إلى من أخرجه، وإلا فقد أخرجه هو، يعني أورده وساقه في كتابه، لكنه لم يخرجه أي لم يعزه إلى من رواه من أصحاب الكتب الستة. ولذلك تولى الإمام الشوكاني تخريجه. وهذا الصنيع من الإمام الشوكاني يعد من مميزات كتاب نيل الأوطار، فإنه تتبع المجد بن تيمية في تخريج هذه الأحاديث من كتبها التي روتها. قال: الحديث لم يخرجه المصنف، لم يخرجه المصنف، وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود. قال: وهو حديث طويل، هذا طرف منه، يعني الذي ذكر في الباب. وفي لفظ أبي داود: إذا أنابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. وقوله يصفح، وفي بعض الروايات يصفق، المعنى واحد. العلماء على أن التصفيح والتصفيق شيء واحد، وبعضهم من فرق بين التصفيح والتصفيق، فقال إن التصفيق أن يضرب بباطن الكف، يعني يضرب بطرف الأصابع باطن الكف، أو يضرب الكف بالكف. قالوا: والتصفيح أن يضرب باطن الكف بظاهر الكف. ومنهم من قال إنه رديفه. ولذلك يقول هنا: والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي والبيهقي، وقال: هو مختلف في إسناده ومتنه، فقيل سبح وقيل تنحنح كما جاء في الحديث السابق. قال: ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي، قال: فقيل سبح وقيل تنحنح، ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي. قال البخاري: فيه نظر، وضعفه غيره. وهذا الحديث مر معنا في الباب السابق. وقد وثقه النسائي وابن حبان ورواه النسائي وقد وثقه النسائي وابن حبان ورواه النسائي وابن ماجه من رواية عبد الله بن نجي عن علي بلفظ تنحناح. والرواية الاختلاف فيها هل هي عن عبد الله بن نجي أو عن عبد الله بن نجي عن أبيه كما مر معنا عن علي. وقد تقدم قال والحديث الثالث أخرجه الجماعة كلهم كما ذكر المصنف. وبرواية الباب قال من رواية عبد الله بن نجي عن علي بلفظ تنحنح وقد تقدم. والحديث الثالث أخرجه الجماعة كلهم كما ذكر المصنف. وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة، وهذا أيضا من مميزات كتاب الإمام الشوكاني حيث يورد الشواهد التي يذكرها المصنف، شواهد الحديث الذي يذكره المصنف. قال وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة بلفظ عند ابن أبي شيبة بلفظ حديث أبي هريرة. إيش عندك؟ لا لا، وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة. ها هكذا عند بلفظ حديث أبي هريرة دون زيادة في الصلاة. قال واختلف في رفعه ووقفه. وفي الحقيقة أن هذا الاختلاف يمكن ترجيح أحد الوجهين على الآخر، فالحديث روي مرفوعا، ومثل هذا الحديث رفعه أولى من إيه؟ من وقفه، لأن في رفعه إرجاع إلى الأصل، الأصل في الروايات الحديث في رواية الحديث الرفع، ولأن مثل هذا القول ليس للرأي فيه مجال. قال وقد تقدم واختلف في رفعه ووقفه. ورواه ابن أبي شيبة أيضا عن جابر من قوله، يعني إنه موقوف. قال وعن أبي سعيد، يعني وفي الباب عن أبي سعيد عند ابن عدي في الكامل بلفظ حديث أبي هريرة بدون تلك الزيادة، يعني قوله في الصلاة. وفي إسناده أبو هارون عمارة بن جوين، كذبه حماد بن زيد والجوزجاني. قال وعن ابن عمر عند ابن ماجه، أي وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه، رخص بلفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح. هذه كلها شواهد لحديث الباب. قال قوله من نابه شيء في صلاته، أي نزل به شيء من الحوادث والمهمات وأراد إعلام غيره، كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى وتنبيهه لساه أو غافل، فيستخدم التسبيح. قوله فإنما التصفيق للنساء هو بالقاف، يعني التصفيق وليست التصفيح. وفي رواية لأبي داود فإنما التصفيح، قال زين الدين العراقي، والمشهور أن معناهما واحد، يعني التصفيق والتصفيح. قال عقبة والتصفيح التصفيق، وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابي والجوهري، يعني من علماء اللغة، فإن الخطابي والجوهري كل له كتاب في المعجم، كتاب الخطابي في غريب الحديث، وكتاب الجوهري الذي هو كتاب الصحاح. قال ابن حزم لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد، وهو يعني التصفيق الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى. وقال العراقي فيه وقال العراقي وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد، بل فيه قولان آخران أنهما مختلفان، أنهما مختلفا المعنى. أحدهما أن التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى، والتصفيق الضرب بباطن إحداهما على الأخرى، الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى. حكاه صاحب الأكمال وصاحب المفهم. المراد بالإكمال ها إكمال ماذا؟ احنا عندنا القاضي عياض والإمام المازري شرحوا صحيح مسلم، فأحدهم سمى كتابه بالمعلم بشرح صحيح الإمام مسلم، فجاء الثاني وسمى كتابه إكمال المعلم. وقد عرفنا القاعدة التي يسير عليها الشوكاني في الأسماء المضافة، فهو يحذف المضاف إليه ويدخل الألف واللام على المضاف. فقوله هنا في كتابه الإكمال يعني المراد به إكمال المعلم. وصاحب المفهم وهو أبو العباس القرطبي الذي شرح صحيح الإمام مسلم في كتاب سماه بالمفهم. وأما القول الثاني أن التصفيح الضرب بإصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف بالجميع للهو واللعب، يعني الضرب بكافة الأصابع بغرض اللهو واللعب يسمى تصفيقا. وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب أن التصفيح الضرب بإصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى. وعليه يكون التصفيح غير التصفيق. قال وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور، وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق، وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها، لأن هذه الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيح، هل الوجوب أو الندب أو الإباحة، فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة، يعني التصفيق والتسبيح، منهم الخطابي وتقي الدين السبكي حكاه عن أصحاب الشافعي منهم الخطابي وتقي الدين السبكي والرافعي أحسنت وحكاه عن أصحاب الشافعي، يعني الإمام الرافعي حكى هذا الخبر أو هذا المذهب أنه هو مذهب الإمام الشافعي أو أصحاب الإمام الشافعي. ثم قال باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره، يعني إذا كان الإمام يصلي وأخطأ أو نسي آية فعلى المأمومين من يحفظ أن يفتح عليه، ومعنى يفتح عليه يعني يذكر له بداية السورة بحيث يمكنه من قراءتها وتتمتها. أو أن الفتح أعم من ذلك وهو بيان الخطأ لمين؟ للإمام. وينبغي للذين يحفظون كتاب الله أن يكونوا قريبين من الإمام كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فالحديث يدل على مشروعية ذلك، لكن لا ينبغي أن يبادر الإمام إلا إذا أحس المأموم بأن الإمام محتاج إلى إيه؟ إلى ذلك الفتح. ها؟ باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره، غير الإمام، يعني إذا رأيت إنسانا يصلي منفردا وقد أخطأ تنبهه، وكذلك إذا كان المأموم يصلي وراء الإمام وأخطأ ينبه، لأن هذا من باب التعاون على الخير وعلى البر، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. يقول: الشخص خارج الصلاة له أن ينبه؟ الجواب نعم، لأنه ما دام من باب الأمر بالمعروف فغير مرتبط بمن في الصلاة، لكن كما يقول الفقهاء لا ينبغي أن يعاجل الإمام حتى يتأكد ويتحقق من أنه إيه؟ من أنه قد نسي وترك. إذا كان الإنسان بعيدا عن الإمام ولا يسمع الإمام صوته ليس له أن يفتتح، ليس له ذلك، لأن هذا يؤدي إلى فساد أكبر. نعم، ولذلك نحن قلنا إن مثل هؤلاء لا ينبهون، وإنما ينبه من كان قريبا. قال: عن مسور بن يزيد المكي رضي الله تعالى عنه، عن مسور بن يزيد المالكي، أحسن، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا، يعني نسيت آية كذا وكذا، فقال أو قال: فهلا ذكرتنيها؟ فقال: هلا أو فهلا ذكرتنيها. والحديث رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي، قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك يعني أن تنبهني؟ رواه أبو داود. نلاحظ هنا حديث المسور ابن يزيد يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فترك آية، وهذا يدل على جواز نسيان مين؟ الأنبياء، وأن نسيانهم لا يتنافى مع العصمة. فقال رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا. قال: فهلا ذكر، فقال قال: فهلا ذكرتنيها، يعني بعد، كان الأولى أن تنبهني إليها وأنا في الصلاة بدلا من أن تؤخر ذلك إلى إيه؟ إلى ما بعد الصلاة. الحديث رواه أبو داود، قال وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه. وماذا يقصد بهذه العبارة؟ يعني هل هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند؟ هذا ما يقصده، يريد أن الإمام عبد، أن عبد الله بن الإمام زاده في مسند أبيه، ولذلك نسب إلى عبد الله في مسند أبيه، يعني من زيادات عبد الله في مسند أبيه. نعم، لا، عن غير أبيه، لأن قوله في مسند أبيه المراد بالمسند الكتاب، فذكره في المسند والأصل أنه إذا روى أو أن مسند الإمام أحمد مروي عن طريق عبد الله، والذي جرت به العادة أن يقول رواه عبد الله في المسند، رواه أحمد في المسند، لكن لما لم يكن لأحمد فيه رواية وهو من زيادات عبد الله لفت النظر إلى ذلك وقال رواه عبد الله في مسند أبيه. واضح؟ قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة وقرأ فيها فلبس عليه تصرف، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك يعني أن ترد علي؟ والحديث رواه أبو داود. فهذا مشعر بأن النبي نسي، وكان الأولى بمن وراءه أن ينبهوه، ولذلك سأل عن أبي، لأن أبي كان من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن. قال: الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبان والأثرم، والأثرم هذا أحد رواة المسند، وفي إسناده يحيى بن كثير الكاهلي. قال أبو حاتم: لما سئل عنه شيخ والمسور بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الراء، مسور وتشديد الواو مسور. نعم. يقول: ماذا يقصد قوله أبو حاتم شيخ؟ المراد بأبي حاتم هنا هو أبو حاتم الرازي الذي لولده كتاب الجرح والتعديل، ويقصد بقوله شيخ يعني قليل الرواية، لأنه ورد عن أبي حاتم الرازي أنه يذكر شيخ يريد به قليل الرواية. قال: والمسور بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الواو وفتحها، كذا قيده مسور، كذا قيده الدارقطني وابن ماكولة والمنذري. قال الخطيب: يروى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث واحد، يعني من الايه؟ من الوحدان. قال: والحديث الثاني أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان ورجال إسناده ثقات. قال: وفي الباب عن أنس عند الحاكم بلفظ: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ: وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من علماء التابعين. قال علي: إذا استطعمك الإمام فأطعمه. ومعنى إذا استطعمك يعني إذا طلب منك أن تفتح عليه. قال: قوله آية كذا وكذا، رواية ابن حبان: يا رسول الله إنك تركت آية كذا وكذا، وهذا يكون توضيح لقوله آية كذا وكذا. قوله: فهلا ذكرتنيها، زاد ابن حبان: ظننت أنها قد نسخت. قال ابن حبان: فقال: ظننت أنها قد نسخت، يعني القائل الرجل لما قال له النبي فهلا ذكرتنيها، قال الرجل معتذرا: ظننت أنها قد نسخت، فإنها لم تنسخ. قال: قوله فلبس ضبطه ابن رسلان بفتح اللام والباء الموحدة المخففة، أي التبس واختلط عليه. قال: ومنه قوله تعالى: ولبسنا عليهم ما يلبسون. نعم. قال: يا رسول الله آية كذا وكذا، لأنه عندنا يا رسول الله منادى وهو منصوب للإضافة، يعني آية كذا وكذا تقديرها لم تقرأها، فتكون آية مبتدأ ساغ الإيش البداية به لاقترانه بحرف النداء، كما قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد نمرة. هنا أفاد هذا أفاد النداء فشرع ورخص تنكير الايه يعني البداءة بالمنكر المداءة بالنكرة، واضح؟ نعم. ها ما سمعت؟ نعم.
هل يعد تكريما
من هو ايش بو اي لا يعد تجريح، هذا يذكر الواقع، كونه قليل الرواية لا يلزم من قلة الرواية أن يكون مجروحا، بل إنه ولا يلزم من قرة الرواية أنه لم يتعلم، ربما إنه علم كثير لكنه ما حدث إلا بالقليل. إيه هذا الرجل، ولذلك الناس اختلفوا في الحديث، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، فبين أن الحديث يصلح للاحتجاج لأن هذا الراوي من الذين قلت روايتهم، ومن قلت روايته لا يعتبر ايه مجروحا، واضح؟ قال زاد ابن حبان قال فقال ظننت انها قد نسخت، قال اي فانها لم تنسخ، والقائل في انها لم تنسخ هو النبي صلى الله عليه وسلم، قوله فلبس ضبطه ابن الرسلان بفتح اللام والباء الموحدة المخففة التبس واختلط عليه، ومنه قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون. قال وفي بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة الايه ها فلبس يعني مبني للمجهول. قال المنذري ليس بالتخفيف أي مع ضم اللام وكسر الموحدة. قوله فلما انصرف ولفظ ابن حبان فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي أشهدت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتحها علي؟ قال والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام، وقد ذهب العترة والفريقان، ولعله يقصد بالفريقين يعني أئمة الزيدية، وفي رواية والفريقان إلى أنه مندوب، وذهب المنصور بالله إلى وجوبه، وقال زيد بن علي يعني من أئمة الزيدية، وأبو حنيفة في رواية عنه أنه يكره، وقال أحمد بن حنبل إنه يكره أن يفتح أو أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى، أي ليس على ليس من في صلاة أخرى أو على من ليس في صلاة أو على من ليس في صلاة، يعني إذا كان معه في صلاة يفتح عليه، أما إذا كان في صلاة أخرى كأحدهم يصلي المغرب والآخر يصلي العشاء ليس له أن يفتح عليه، لأنه قد يؤدي إلى أن يظن الناس أنه أخطأ في صلاته. وكذلك من كان خارج الصلاة لا يفتح على من في داخل الصلاة، لأن من في داخل الصلاة قد يظن أنه غير مقصود بذلك التصويب. ما سمعت؟ إيه هذا كلام الرأي الإمام أحمد، لكن الذي عليه يعني الأرجح الآراء أنه يفتح في كل الأحوال إذا أمن اللبسة، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف. قال واحتج من قال بالكراهة بما أخرجه أبو داود عن ابن إسحاق السبيعي, عن ابن إسحاق هكذا عندكم, عن ابن إسحاق السبيعي, لا هذا خطأ,
لا أبو إسحاق السبيعي
هكذا الصواب, عن أبي إسحاق السبيعي, عن أبي إسحاق قال من قال بالكراهة بما أخرجه أبو داود عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة. قال أبو داود أبو إسحاق السبيعي لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها, يعني فالحديث منقطع. قال المنذري والحارث الأعور قال غير واحد من الأئمة أنه كذاب, لكن بعض العلماء كذبوه يعني في أخباره وفيما يخبر به وفيما يذكره من الأخبار, ولم يكذبوه فيما نقله وما رواه إيه في الحديث. قال والحارث الأعور لم يسمع, والحارث نعم لم, وأبو إسحاق السبيعي لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. قال المنذري والحارث الأعور قال غير واحد من الأئمة إنه كذاب, وقد روى حديث الحارث عن علي, وقد روى حديث الحارث عن علي مرفوعا عبد الرزاق, وقد روى حديث الحارث عن علي مرفوعا عبد الرزاق في مصنفه بلفظ لا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة. قال وهذا الحديث لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤدي الواجب من القراءة وبآخر ركعة مما لا دليل عليه. هكذا عندكم. قال وهذا الحديث لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤدي الواجب من القراءة وبآخر ركعة مما لا دليل عليه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن بعض الفقهاء قالوا لا يجوز الفتح على الإمام إلا إذا لم يبدأ القراءة. هذا معنى قوله تقييده بأن يكون في القراءة, تقييده بأن يكون على إمام لم يؤدي الواجب من القراءة. ولو سألنا ما المقصود بالواجب من القراءة؟ ها؟ يعني عند الجمهور الفاتحة, وعند الحنفية وهذا مر معنا, عند الزيدية أيضا آية من القرآن, يعني إذا قرأ الإمام آية سليمة ثم أخطأ في غيرها كأنهم يرون أنه ليس له أو نسيها, ليس لأحد أن يفتح عليه, وهذا شيء عجيب. مجرد كونه قرأ آية واحدة كاف في ألا يفتح عليه مسألة تحتاج إلى نظر. قال وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤدي الواجب من القراءة, أو تقييده وبآخر ركعة, ها يعني يفتح على الإمام إذا كان يصلي في آخر ركعة مما لا دليل عليه, لأن الأصل أن يفتح على الإمام حيث ما أخطأ. قال وكذا تقييده بأن يكون في القراءة الجهرية, يعني على الفتح على الإمام في القراءة الجهرية. نعم إذا كان الإمام أخطأ في الصلاة السرية, يعني في الصلاة, إذا أخطأ في الصلاة السرية هذا لا يظهر للمأمومين حتى يفتحوا عليه، لكنه ربما أراد بقوله في الصلاة الجهرية يعني أن يصوب الإمام فيما يخطئ فيه في غير القراءة. فإذا كانت الصلاة جهرية نبه، وإلا فلا، وهذا أيضا أمر يفتقر إلى دليل. قال: وكذا تقيده بأن يكون في القراءة الجهرية، والأدلة دلت على مشروعية الفتح، والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقا، فعند نسيان الإمام الآية في القرآن في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب. وما حديث الباب؟ هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: فهلا إيه ذكرتنيها، وهذا هو الفتح. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: ها أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك يعني أن تفتح علي؟ وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما تقدم في الباب الأول. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم. ها؟ كان يقول إن الإمام إذا أخطأ كل المصلين يسبحون، يعني سواء كانت امرأة تسبح أو كان رجلا يسبح. فحديثنا يرد ذلك في حق الايه، في حق المرأة، لأن حق المرأة التصفيق. الإمام أبو حنيفة يقول إذا صفقت المرأة صلاتها باطلة، هذا الحديث يرد، لأنه شرع لها أن تصفق في الصلاة، فهو يرد رأي الإمام أبي حنيفة في أن المرأة إذا صفقت في الصلاة يبطل صلاتها، تبطل صلاتها.